أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذا المجلس المبارك نتذاكر أحكام المناسك، أحكام الحج، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكتابه اسمه الشرح الممتع، وهو شرح ممتع ولذيذ رحمة الله عليه. نحن تكلمنا فيما سبق عن التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعض من المسلمين أيها الإخوة يردد هذه الكلمة العظيمة ومعناها عظيم، يرددها ولا يفهم معناها. هذه الكلمة تكريم لك يا ابن آدم، تكريم لك أيها المسلم، اعتبر نفسك ضيفا على الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى دعاك. نحن عرفنا معنى كلمة لبيك، يعني أجيبك، أجيبك مقيم على طاعتك، بماذا تأمرني؟ أنا تركت أولادي، تركت أهلي، تركت مالي، تركت كل شيء وأتيت أقول لبيك لبيك، ماذا تريد مني يا رب؟ أنا أتيت مقيما على طاعتك، ملبيا أمرك، فاعتبر نفسك أنت ضيف عند الله عز وجل. والضيف يستحق التكريم، هو أيضا لابد أن يكرم نفسه، صحيح ولا لا؟ لابد أن يكرم نفسه، ما دام أنك ضيف عند الله عز وجل كرم نفسك. كيف أكرم نفسي؟ أبتعد عن معاصي الله، أبتعد عن معاصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حج فلم يرفث ولم يفسق، الفسق هو المعاصي، الفسق هو المعاصي، فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. نعمة، خير كثير يا إخوان. عمرك 60 سنة تحج حجا صحيحا بمال حلال، ترجع من ذنوبك كأنك مولود جديد، ربنا سبحانه وتعالى يمسح كل ما في الملف عنك من ذنوب. نعمة، نعمة. ولذا أيها الإخوة، يجب، ما هو ينبغي، يجب على كل واحد أن يفهم الكلام الذي يقوله. أنت ضيف عند الله، والضيف لا بد أن يكون مكرما لنفسه، مكرما لله عز وجل، لأن الله ينظر إليك وأنت ضيف عنده، تريد أن يكرمك فتعصيه وأنت ضيف عنده. لو جاء عندك ضيف، لو جاء عندك ضيف في البيت وأكرمته ثم بدأ يعصيك في أمور كثيرة لا تصلح، هل تغضب عليه ولا تغضب؟ نعم ستغضب. فكيف بربك سبحانه وتعالى الذي أنت ضيف عنده، ودعاك من أماكن بعيدة وبذلت الأموال وأتيت، كيف تعصيه؟ أنت ترجو رحمته، ترجو مغفرته، فينبغي أن تكون مؤدبا مع الله عز وجل. انظروا يا إخوان، إذا كان الإنسان في بيت رئيس الدولة، ضيف عند رئيس الدولة، أو ضيف عند ملك الدولة، هل يمكن أن يعصيه وهو في بيته أمامه يقول اعمل كذا ويقول لا أنا ما أعمل كذا؟ لا، لابد أن يكون الإنسان مؤدبا يا إخوان، ويفهم معاني الأمور التي يفعلها والكلام الذي يقوله. وقد تقدم أيها الإخوة الدرس أن الإنسان معه ملائكة، أنت لست متروك همل، لله ما خلقنا عبث وإنما خلقنا الحكمة، كل واحد معه ملكين، كل واحد منا معه ملكين يكتبان ما يقول وما يفعل، فأنت مراقب، أنت مكلف، فأنت إذا أردت أن تعمل عملا اعلم أنه سيكتب وأنه سيكون في ملفك، ولذا ينبغي أن يكون ملفك واضح نظيف، لأن الله أخبرك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. متى تراه؟ يوم القيامة الملائكة يكتبون. فلا تعمل إلا شيئا يسرك، والذي يسرك هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها الحاج الكريم إذا فعلت طاعة اعلم أنك مراقب وأنك مطلوب منك أن تفعل هذه الطاعة على وجه مخصوص، على وجه مخصوص وليس على شهوتك ورغبتك وعادتك، لا، وإنما على وجه مخصوص، تصلي الصلاة على وجه مخصوص كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذا قال العلماء رحمهم الله: تحريمها التكبير، الله أكبر. اترك الدنيا كلها، قلت الله أكبر، أكبر من أي شيء؟ اسأل نفسك، الله أكبر من أي شيء؟ أكبر من الجبال، أكبر من السماوات، أكبر من الأرض، أكبر من أي شيء، من كل شيء. ولذلك لا تفكر في مالك، لا تفكر في أولادك، لا تفكر في أي شيء، ما دمت أنك دخلت في هذه الصلاة أشغل نفسك بالذكر، قراءة القرآن والذكر والتسبيح. ولذا أيها المسلمون، أنت أيها المسلم لا بد أن يكون عندك علم، لا بد أن تتعلم، واجب عليك أن تتعلم، إذا لم تتعلم أنت آثم، الله سيعاقبه. ما تقول أنا مشغول، أنا أكسب الرزق لأولادي، أنا ما في عندي وقت، قال لا، تعلم العلم مقدم على كل هذه الأمور، مقدم على أكلك وشرابك ونومك وشهوتك وكل شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا بد أن تتعلم. فإذا أردت أن تحج تعلم أحكام الحج، ومنها معنى هذه التلبية العظيمة المباركة. إذا أردت أن تصلي تعلم كيف أحكام الصلاة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول في الحج: خذوا عني مناسككم. كيف نأخذها ونحن ما تعلمنا؟ لا بد أن نتعلم. ولذا أيها الإخوة، أنت تقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة وتعلم أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى ثلاث طوائف. الله يخبرك في هذه الفاتحة التي تقرأها في كل ركعة أن الناس ثلاث طوائف: الذين أنعم الله عليهم، والمغضوب عليهم، والضالين. ما هو الفريق الذي تحب أن تكون منهم؟ هل تحب أن تكون من الضالين؟ لا، أعوذ بالله، لا أريد أن أكون من الضالين. من هم الضالين؟ النصارى، والذين يعبدون الله على جهل وضلال. النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، هل تحب أن تكون منهم؟ لا، أعوذ بالله. إذن لابد أن تتعلم. المغضوب عليهم من هم؟ اليهود، عندهم علم لكن لم يعملوا بهذا العلم، ولذلك بعض من المسلمين هداهم الله عنده علم لم يعمل بهذا العلم، فهو أيضا فيه شبه من اليهود الذين عندهم علم ولم يعملوا به. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يذكرك دائما في كل ركعة أنك ستحاسب، أنك ستحاسب، مالك يوم الدين. ما هو الدين؟ اسأل نفسك، ما هو الدين؟ يوم القيامة الجزاء والحساب، الله سيحاسبك. ثم أيضا تطلب من الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المهم يا إخواني، ليس لنا عذر يجب علينا أن نتعلم أمور ديننا ومنها هذه التلبية. المشكلة بعض من المسلمين هداهم الله مكتوب في جوازه مسلم، مكتوب في بطاقته مسلم، وأفعاله أفعال الكفار. إذن ما هو الفرق بينك وبين الكفار؟ أفعالك، أفعالك الذي يرى أفعالك يقول هذا ليس من المسلمين، لا يعرف شيئا عن الصلاة، لا يعرف شيئا عن الصيام، لا يعرف شيئا عن المعاملات وعن الأخلاق وعن التعامل مع الآخرين. كيف يتعامل؟ إسلامنا بين لنا حتى كيف تتعامل مع الكفار، كيف تتعامل مع حذائك إذا انقطعت واحدة وبقيت واحدة، كيف تتعامل معها؟ دينك أيضا بين لك كيف تلبس الحذاء، كيف تخلع الحذاء، أشياء. ديننا دين الإسلام يا إخوان دين عظيم، ولذلك يقول أحد اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه قال دينكم علمكم كل شيء حتى كيف يقضي الإنسان حاجة في الحمام. قال سلمان نعم، أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل الإنسان الحمام يقول بسم الله، وإذا خرج يقول الحمد لله. علمنا كلها أمور نافعة. المهم حفظكم الله، لا بد أن نعلم أنفسنا ونعلم أولادنا ونعلم الذين استرعانا الله إياهم. أنت عندك رعية أولادك وزوجتك، هل علمتهم؟ هل ثقفتهم؟ وإلا تركتهم يتعلمون فقط لغة إنجليزية، رياضيات، فيزياء، كيمياء، هذا المستقبل؟ لا، هذا ليس هو المستقبل. المستقبل الشريعة، تعلم الشريعة واذهب تعلم فيزياء، كيمياء، طب، أي شيء، لكن الشريعة هي أساس عند كل مسلم. فالمهم يا إخوان تعلم الشريعة وتعلمها والله سهل ويسير جدا ولله الحمد. ولذا كان يقترح أحد الدعاة الكبار المدرسين في المسجد النبوي رحمة الله عليه الشيخ أبو بكر الجزائري، قال أنا أقترح لكل واحد من المسلمين أن يخصص وقتا من الأوقات كل يوم من المغرب إلى العشاء هو وأولاده وأسرته يتعلمون أحكام الشريعة، يعني من المغرب إلى العشاء ساعة واحدة، واليوم والليل كم؟ 24 ساعة. 24 ساعة اشتغل في الدنيا، اجمع دنياك، لكن ساعة واحدة فقد تعلم فيها كيف تعبد الله، كيف تعمل أشياء تكون سعادتك في الدنيا والآخرة. لأن ديننا أيها الإخوة تعلمنا هو سعادة الدنيا والآخرة. إذا تمسك الإنسان بطاعة الله يكون سعيدا في الدنيا والآخرة. المهم إذا قال الإنسان لابس ملابس الإحرام ودخل في النسك وقال لبيك اللهم لبيك، ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ يعني أجيبك يا رب، أنا أجيبك، يعني لو ناداك والدك أو ناداك غالي يقول يا أحمد ماذا تقول له؟ تقول لبيك لبيك، هذه إجابة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث الصحيح يوم القيامة ينادي آدم عليه السلام أبو البشر، ينادي يا آدم، ماذا يقول آدم؟ لبيك، يقول لبيك. فأنت إذا ناداك أحد تحبه تحترمه وقلت لبيك، يعني أنا أجيبك ومقيم على طاعتك مستعد لأوامرك، بماذا تأمرني؟ فأنت تشعر نفسك أن الله دعاك، أن الله دعاك، وأنك تجيب الله سبحانه وتعالى. مثلا إنسان دعاك لوليمة، يا فلان تعال كل العشاء عندنا، تقول حاضر أنا مستعد، عامل يشتغل عندك، يا فلان تعال ابن لي هذا البيت، نعم حاضر أنا أعمل هذا. ولذا ربنا دعاك، كيف ربنا دعاك؟ الله يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، الحجاج ما يأتون راكبين أو يأتون ماشين على أرجلهم. فربنا يقول أعلم الناس بالحج أن يحجوا، يخاطب إبراهيم عليه السلام الذي بنى هذه الكعبة، هذا البيت المعظم الذي ما دمنا نعظمه، ما دمنا نحترمه، ما دمنا نحبه فنحن في خير. لكن إذا قلت محبته عند المسلمين، إذا قل تعظيمه واحترامه عند المسلمين فهم في خطر. ولذا إذا قل احترامه وتعظيمه عند المسلمين ربنا يسلط عليه رجلا من الحبشة يهدمه أمامهم، ما يهتمون، اهدم كيف. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نتعلم لبيك اللهم، يعني يا رب أنا أجيبك وأنا مقيم على طاعتك. كم مرة تقول لبيك اللهم لبيك؟ كثير كثير. فافهم معناها، افهم معناها. ربنا سبحانه وتعالى يعطيك طلباتك إذا كنت مطيعا لربك سبحانه وتعالى، فهذه تلبية عظيمة. ولذلك أطلق عليها جابر، جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، هو الذي روى صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام صفة كاملة في صحيح الإمام مسلم، ولذا شرحها كثير من العلماء رحمهم الله عز وجل. فهنا يقول جابر أهل رسول الله بالتوحيد، أهل رسول الله بالتوحيد. أين التوحيد في قوله لبيك اللهم لبيك؟ لا شريك لك، لا شريك لك. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا إن الحمد والنعمة والملك، الحمد والنعمة والملك، هل بقي شيء؟ لا، كل شيء في الدنيا هو يتبع الحمد والنعمة والملك، لا شريك لك، ما فيه لك شريك. ولذا كانوا الكفار من العرب يقولون لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، نسأل الله العافية. لا، نحن نقول ما لله شريك في العبادة، لا في الأسماء والصفات ولا في العبادة ولا في الربوبية. الذي خلق السماوات والأرض هو الذي يستحق أن يعبد، وهو الذي يغيث، وهو الذي يطلب منه. أما أن يأتي إنسان مسكين غره الشيطان، غره الجهل، ويأتي لضريح إنسان يقولون هذا ولي، يا ولي الله أغثني، سبحان الله، أين العقول؟ أين العقول يا إخوان؟ هذا رجل ميت ما يغيث نفسه، فكيف يغيثك أنت؟ وهذا كما كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يأتون للصنم من خشب يطيبونه ويغسلونه وينظفونه، ويقول أنا أريد أن أسافر تسمح لي؟ أين العقول يا إخوان؟ أين العقول؟ فإذا رأيت أحدا من إخوانك الطيبين يستغيث بهؤلاء الأولياء انصحوا، أرشده، لأن هذا شرك، لأن هذا شرك، نسأل الله العافية. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكثير منا وللأسف، وللأسف لا يحب إخوانه المسلمين، لا يحب إخوانه، لا ينصحهم. أنت تقول أنا أحب إخواني، المحبة لها ثمرة، لها دليل. ما هو الدليل على أنك تحب إخوانك؟ تنصحهم، هذه الثمرة، هذه الثمرة. إذا كنت تحب أحدا انصحه، إذا أخبرك مثلا الطبيب أن هذا الدخان يضر بالإنسان وترى أخاك يشرب الدخان، لماذا لا تنصحه؟ شيء يضره، يضر في ماله، يضر بدنه، يضر زوجته. وأنتم تعرفون فيه أحد العلماء كتب كتاب من إخواننا المصريين اسمه الصنبولي، كتب كتاب أثبت أن التدخين هذا يمنع النسل، يمكن يمنع النسل منك أو من أولادك، يمكن المرأة ما تحمل منك. وأيضا ذكر فيه أضرار كثيرة التدخين. طيب ما دام أنك تعرف أن في أضرار، ليش ما تنصح إخوانك؟ إذا لا تحبهم، لو أنك تحبهم نصحتهم. أو أن أخاك رجل طيب، معاملة طيبة، أخلاقه عالية، ولكن لا يصلي في المسجد، لماذا لا تنصحه؟ يا أخي ألم تعلم أن في حسنات كثيرة للإنسان إذا ذهب يصلي في المسجد؟ ما يخطو خطوة إلا يكتب له حسنة ويحط عنه خطيئة. يقول من اللي قال لك هذا؟ يقول الحديث الصحيح، حديث ابن مسعود، هذه أحسن هدية تقدمها لأخيك، ليست الهدية تعطيه مليون ريال، لا، الهدية أنك تكون سببا في بعده عن معاصي الله، تكون سببا في طاعة الله عز وجل. يذهب إلى المسجد كل يوم يكسب حسنات، كل يوم يكسب حسنات، كل خطوة بحسنة ويرفع عنه سيئة، كل خطوة واحدة خير عظيم يا إخوان. ولذا للأسف بعض منا يستحي أو يخجل، لأن الشيطان يقول اسكت اسكت لا تخبرهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا شيء عظيم أيها الإخوة. المهم نعود لدرسنا، لا نريد أن نطيل في هذا الكلام، ونطلب من الشيخ عبد العزيز حفظه الله أن يقول لنا كلام الشيخ أفضل من كلامي، كلام الشيخ ابن عثيمين أحسن من كلامي رحمه الله. يقرأ علينا تفسير لبيك اللهم لبيك، معنى لبيك اللهم لبيك يقرأ من قوله قال لبيك اللهم لبيك، هذه التلبية عظيمة جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. وقوله قال لبيك اللهم لبيك، هذه التلبية عظيمة جدا، أطلق عليها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما التوحيد، قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. والتوحيد هو الذي دعت إليه جميع الرسل. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولبيك كلمة إجابة، والدليل على هذا ما ورد في الصحيح أن الله تعالى يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك، وتحمل معنى الإقامة من قولهم ألب بالمكان أي أقام فيه، فهي متضمنة للإجابة والإقامة، الإجابة لله والإقامة على طاعته. ولهذا فسرها بعضهم بقوله لبيك أي أنا مجيب لك مقيم على طاعتك، وهذا تفسير جيد. فإذا قال قائل أين النداء من الله حتى يجيبه المحرم، قلنا هو قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي أعلم الناس بالحج أو نادي فيهم بالحج، يأتوك رجالا أي على أرجلهم، وليس المعنى ضد الإناث، والدليل على أنهم على أرجلهم ما بعدها، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وهذه قاعدة مفيدة في التفسير، فإنه قد يعرف معنى الكلمة بما يقابلها، ومثلها قوله تعالى وهو أخفى من الآية التي معنا فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فمعنى ثبات متفرقين، مع أن ثبات يبعد جدا أن يفهمها الإنسان بهذا المعنى، لكن لما ذكر بعدها أو انفروا جميعا علم أن المراد بالثبات المتفرقون. والتثنية في التلبية، هل المقصود بها حقيقة التثنية أي أجبتك مرتين، أو المقصود بها مطلق التكثير؟ الجواب المقصود بها الثاني، لأن المعنى إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة، فالمراد بها مطلق التكثير أي مطلق العدد، وليس المراد مرتين فقط. ولهذا قال النحويون إنها ملحقة بالمثنى وليست مثنى حقيقة، لأنه يراد بها الجمع والعدد الكثير. ولماذا جاءت بالياء الدالة على أنها منصوبة؟ قالوا لأنها مصدر لفعل محذوف وجوبا لا يجمع بينه وبينها، والتقدير الببت البابين لك،
البابين لك
ألببت البابين لك. ألببت يعني أقمت بالمكان البابين، لكن حصل فيها حذف حرف الهمزة وصارت لبابين بعد حذف الهمزة. ثم قيل تحذف أيضا الباء الثانية فنقول لبيك، والياء علامة للإعراب. وقوله اللهم معناها يا الله، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم وجعلت الميم أخيرا، ولم تكن في مكان الياء تبركا بذكر اسم الله تعالى ابتداء، وعوض عنها الميم لأن الميم أدل على الجمع، ولهذا كانت من علامات الجمع. فكأن الداعي جمع قلبه على ربه عز وجل لأنه يقول يا الله. وقوله لبيك الثانية من باب التوكيد اللفظي المعنوي، هو لفظي لأنه لم يتغير عن لفظ الأول، لكن له معنى جديد فيكرر ويؤكد أنه مجيب لربه مقيم على طاعته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لأنك تجيب الله عز وجل، وكلما أجبته ازددت إيمانا به وشوقا إليه، فكان التكرير مقتضى الحكمة. ولهذا ينبغي لك أن تستشعر وأنت تقول لبيك نداء الله عز وجل لك وإجابتك إياه، لا مجرد كلمات تقال.
إذن يا إخوان، كلام الشيخ رحمه الله يقول لنا معنى اللهم، معنى ما معنى اللهم؟ إذا قلت اللهم ما معناها؟ يعني يا الله. إذا قلت اللهم فأنت تقول يا الله. ولذا يقول الشيخ رحمه الله ينبغي لك في هذه التلبية تستشعر وأنت تقول لبيك نداء الله. إذا قلت لبيك تستشعر في نفسك أن الله يناديك، أن الله يناديك احتراما لك، تعظيما لك، إكراما لك. فيقول الشيخ رحمه الله ينبغي لك أن تستشعر وأنت تقول لبيك نداء الله عز وجل لك وإجابتك إياه، لا مجرد كلمات تقال، ليس مجرد كلمات، ولكن الله يناديك وأنت تجيبه. خير عظيم يا إخوان. الكفار ربنا سبحانه وتعالى ما يجيبهم إلا إذا دخلوا في الإسلام. أنت أيها المسلم ربنا يحبك ولذلك يناديك تعال للصلاة، تعال للحج، تعال. لكن الكفار نسأل الله العافية، ربنا كما قال الله عز وجل للكفار إذا ماتوا عليهم وهم على كفرهم عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذا مات الكافر ربنا يلعنه. هؤلاء الكفار الآن ينفقون أموال كثيرة وينفقون أيضا صدقات، لك لا تقبل منهم، لا تقبل منهم صدقاتهم، لإنما تذهب هباء. لكن المسلم لو أنفق ريال واحد من حلال ربنا يتقبلهم منه وينميه له. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نستشعر هذه التلبية، أنت ضيف عند الله عز وجل وتقول لبيك. لماذا أقول لبيك؟ لأن الله ناداني. أنا أتيت من بلادي للحج ضيف عند الله، لأنه قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فأنا مجيب لربي أقول لبيك لأن الله ناداني. ولذا أقول لا شريك لك، لا شريك لك، لا شريك لك، مثل الله أكبر. يعني الله أكبر في الصلاة يعني ليست مقيدة، أكبر من كل شيء. هنا لا شريك لك في كل شيء، الله لا شريك له في كل شيء، لا في التلبية ولا في الصلاة ولا في الربوبية. الخلق كله، معنى الربوبية يعني الخلق والملك والتصرف. إذا قلت مثلا ربي الله، ما معنى ربي الله؟ الذي خلقني والذي يتصرف في، يمرضني، يميتني، هو الذي يتصرف سبحانه وتعالى. فالرب له التدبير المطلق والملك المطلق. أنت لك ملك، أنت تملك سيارة، تملك بيت، تملك أشياء يسيرة. الرئيس الدولة أيضا له ملك، ملك البلاد له ملك، وكل له ملك. لكن من الذي يملك هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك الذي يملك كل شيء. ولذا يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى ينادي، فيه ملوك؟ فيه رؤساء؟ لا. ولذا هو الذي يجيب نفسه لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ ما في أحد يتكلم، كلهم يخرجون من القبور، ما في عليهم ثياب، ما يلبسون حذاء، عراه الرجال والنساء، عراه كما خلقهم الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى ينادي لمن الملك اليوم؟ ما فيه ملك، ما فيه رئيس، ما فيه غني، ما فيه فقير، كلهم سواء، عراه خرجوا من القبور ويسمعون الصوت، تعالوا إلى هنا، تعالوا إلى هنا للحساب، للاجتماع. لمن الملك اليوم؟ ربنا ينادي، ما يجيب أحد. ولذا يقول لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فهنا نقول توحيد، كما قال جابر: لا شريك لك في كل شيء، في الربوبية وفي الألوهية. العبادة لمن؟ الاستغاثة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. أنا ما أستغيث إلا بالله، لا إله إلا الله. يا رب أعطني، يا رب زوجني، يا رب أغثني، أما أذهب إلى مخلوق؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. سبحان الله يا إخوان، الشيطان له طرق يلعب على بعض من الناس، كثير من الناس يؤثر عليهم الشيطان. انظروا، بعض من الناس وضعوا صورة طير على خشبة وقالوا: هذا الولي فلان ابن فلان، هذا الولي فلان ابن فلان، طير طير هذا، ويسمون أبو طير. أبو طير لابد تقدم له كل يوم، إذا جيت المسجد قدم له ريال، وإلا بعدين يضرك. سبحان الله. ولذا يقولون إن كان هناك رجل كان يضحك، والشيطان يضحك يا إخوان، يضحك الشيطان، يضحك على كثير من المسلمين هداهم الله، ويغويهم ويضلهم، لأنهم نسوا الله. وإذا نسوا الله نسيهم، لا بد أن يعود المسلم إلى الله. فالله سبحانه وتعالى إذا رجعت إليه يرجع إليك، إذا رجعت وتبت واستغفرت يفرح بتوبتك ويعود إليك ويرضى عنك. المهم أننا نعود إلى الله عز وجل. يروون أن رجلا كان يقول: هذا ولي، وهذا طيب، وهذا كذا، وهذا كذا. فجاء إنسان عنده سلطة وقال: نحن نريد أن نعرف هذا الولي، احفروا هذا القبر، ابحثوا هذا القبر. بحثوا هذا القبر ووجدوها عظام حمار وليس إنسان. طيب، هذا ولي وهو حمار. ولذا يقولون البدوي الذي بعض من إخواننا يستغيثون به أو يطلبون منه، ما يعرفون اسمه، ما يعرفون اسمه. إيش اسم البدوي؟ جاي من الصعيد، ما نعرف. كيف تعتبرون أنه ولي وهو بدوي لا يعرف شيء، لا يعرف عبادة الله ولا؟ قالوا: والله بدوي، رأينا إناس قالوا إن شيء طيب نأتي نستغيث به. لا تستغيث بأي مخلوق، يكون عندك عقيدة قوية أصلب من الحديد. لا أستغيث إلا بالله، لا أطلب إلا الله عز وجل. ولذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للعرب: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له: هل تريد أحسن زوجة في العرب نزوجك، هل تريد مالا نعطيك مالا، هل تريد أن تكون رئيس العرب كلهم نجعلك رئيس، قال: لا والله، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر. انظروا إخوان إلى قلبي، لأن الإنسان يريد الجنة يعرف أنه في هذه الدنيا سيموت، تموت بعذاب أو بغيره، ما دام أنك ستموت وتحاسب اعمل صالحا، اعمل صالحا. هؤلاء الأموات الله يرحمهم ادعوا لهم، الأولياء ادعوا لهم، أما تطلب منهم لا، لا تطلب إلا من الله. الله يقول لك وأن تقرأ القرآن مسلم، وإذا كنت ما تقرأ تسمع أيضا الأئمة يقرؤون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ليش لله رب العالمين لا شريك له. فهنا أنت في هذه التلبية أعطيت على نفسك عهد، أعطيت على نفسك عهد أنه ما لله شريك أبدا، ما في شركة مقيدة، لا لا شريك لك. الله أكبر في صلاتي أكبر من كل شيء. أيضا لا شريك لك في الربوبية في الألوهية العبادة، ما أعبد إلا أنت، ما أعبد، لأنك أنت الذي تضر وتنفع يا رب، لا إله إلا أنت. أيضا أسماء الله وصفاته، نعلم أن الله صفاته وأسماؤه حسنى وكاملة لا يشبهه أحد، لا نعطل لا نكيف لا نمثل، ما نقول صفات الله مثل صفات المخلوقين، لا، الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات المخلوقين. أيضا ربنا سبحانه وتعالى له صفات، بعض من الناس ينكرون صفات الله عز وجل، أعوذ بالله، والذين ينكرون صفات الله اسمهم معطلة، معطلة يعني عطلوا الله من الصفات. الذي ليس له صفات، الذي ليس له صفات غير موجود، لكن هؤلاء مساكين فروا من التمثيل، لأنهم قالوا لو أننا جعلنا له صفات مثلناه بالمخلوقين، إذن نقول ليس له صفات، فهم مثلوا أو شبهوا وعطلوا، فروا من شيء ووقعوا في شيء أعظم منه للأسف. ولذا عقيدة أهل السلف، السلف الصالح، أن الله له صفات وأن الله له أسماء لا تشبه صفات المخلوقين، ولا نقول كيف، لا نمثل، يعني مثلا إذا أخبرنا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أصدق من رسول الله؟ لا، ما في أصدق من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لأن حتى كان في الجاهلية قبل الإسلام يسمونه الأمين والصادق، ما يكذب، ما يكذب عليه الصلاة والسلام. أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الله في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى سماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطي سؤله، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وكثير منا الشيطان يضع في أذنيه شيء ويقول أرقد عليك نوم طويل، وإذا نام عن صلاة الفجر يفرح الشيطان ويرقص ويأتي يبول في أذنه، يأتي يبول في أذنه لأنك فاتك صلاة الفجر، نسأل الله العافية. هؤلاء الذين ينكرون صفات الله عز وجل يقول لا، الله لا، الله لا ينزل، الرسول يقول ينزل وأنتم تقول لا ينزل، من هو الصادق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل أمره، ينزل أمره لا ينزل ربنا سبحانه وتعالى، قال لا، ربنا سبحانه وتعالى قال على العرش استوى، الله لا يحيط به شيء، الله سبحانه وتعالى على العرش استوى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لأنه أعظم من إحاطة المخلوقات هذه به، فوق سبع سماوات الكرسي والعرش فوق سبع سماوات لا يحيط به شيء. يقول لا، الله ما استوى، كيف يقول الله في كل مكان؟ عيب عليكم يا جماعة، الله في كل مكان، الله واحد، كيف يكون في كل مكان وهو واحد، يكون مع كل واحد. ولذا نسأل الله العافية، بعض من الملحدين يقولون الله معي، بعض من الصوفية الغلاة نسأل الله العافية يقول أنا الله، الله حل في، طيب حل فيك والصوفي الآخر ما جاء ربنا ما حل فيه، والآخر لا، الله سبحانه وتعالى علمه في كل مكان، علمه في كل مكان، لأنه قال في سورة الحديد وسور كثيرة، وأيضا في سورة المجادلة وما إلى ذلك في سور كثيرة، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. كيف ربنا فوق سبع سماوات وهو معنا؟ بعلمه ربنا سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يعرف ويعلم أن هذا الإنسان قد يكون عنده جدال وعنده كلام كثير وخصيم يخاصم، حتى كانوا يخاصمون الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أحدهم وقال: يا محمد، هل تعلم أن الله عز وجل يحيي هذا العظم؟ يعني عظم رجل ميت من زمان، وأخذ عظمه وصار يفتته أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: هل هذا يحييه ربنا سبحانه وتعالى؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، الله سبحانه وتعالى يميتك ثم يبعثك. اسأل عن خلقك، أنت كيف كنت؟ كيف كنت؟ أنت كنت مهين نطفة وربنا سواك حتى صرت رجل، ألا يستطيع أن يردك كما خلقك؟ سبحان الله. ولذا يا إخوان، الإنسان لا يحكم عقله في كل شيء، عقلك له حدود، نظرك له حدود، بصرك له حدود، لكن إذا ثبت قول الله أو قول رسول الله على الرأس والعين، إذا أخبرني ربي بشيء على الرأس والعين أصدق، إذا أخبرني الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء أصدق. ولذا نقول: لا شريك لك في كل شيء، لا في الخلق ولا في التدبير ولا في التصرف، وأيضا العبادة كلها لك، الدعاء والاستغاثة وجميع أنواع العبادة لله عز وجل. ولذا أهل اللغة العربية يا إخوان يتكلمون في هذه اللغة العربية، ولذا ينبغي لنا اللغة العربية ينبغي أن نأخذ منها بقسط، لا بد أن نتعلم اللغة العربية لنفهم الشريعة، إذا عرفنا اللغة العربية نستطيع أن نفهم الشريعة. فمثلا في إعراب لا شريك لك، لا شريك لك، يقولون اللام نافية للجنس، فيه نفي للعموم ونفي للجنس، فلا شريك لك، لا هذه نافية للجنس، لا شريك، شريك اسمها ولك خبرها. النافية للجنس أعم من النافية مطلق الشيء، مطلق النفي، لأن النافية للجنس تنفي أي شيء من هذا، يعني مثلا تقول لا رجل في البيت، يعني ما في البيت رجال، لكن قد تقول لا رجل في البيت بل أنثى، نعم هذا يصح، لكن لو قلت لا رجل في البيت بل رجلان، يصيحون علماء اللغة العربية ويقولون ما يصير، تقول لا رجل في البيت، هذا أيضا نفيت الجنس كله، ما في رجال وتقول رجلان، لا لا ما يصير. أما هات لا نافية ليست الجنس، وإلا ما يمكن أن نوافقك. فإذا أتيت بلا النافية للعموم تقول لا رجل في البيت بل رجلان، صح يقولون أهل اللغة العربية، نعم، لكن إذا قلت لا رجل في البيت بل رجلان لا يصح، أنت نفيت إن البيت ما فيه رجال، لا رجل واحد ولا اثنان. ولذا لا شريك لك نافية لجنس الشراكة، ما فيه تسوية بين الخالق والمخلوق أبدا، وإنما ربنا سبحانه وتعالى كامل في صفاته وفي أفعاله وفي أسمائه، فكل شيء نقول لا شريك لك. ثم أيضا اعتراف يا إخوان، لو كنت مدير مدرسة أو ولدك وأخذت التعهد على ولدك مرة أو مرتين، هل يمكن أن يستمر على العصيان؟ لا. ولذلك الطالب إذا أخذوا عليه التعهد ثلاث مرات يفصل من المدرسة. وكذلك ولدك إذا أخذت عليه تعهد لازم تصلي مع الجماعة، يا فلان لماذا تأخرت؟ والله نمت اليوم، بكرة ما تنام وإلا أضربك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال علموا أولادكم الصلاة لكم؟ سبع سنين. ما علمناهم الزكاة، ما علمناهم الحج سبع سنين، وإنما علمناه الصلاة، لأن الصلاة يا إخوان إذا صلحت صلح عملك، وإذا فسدت فسد عملك، لأن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. فأحسن الصلاة وأكمل الصلاة يا عبد الله. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أشياء نخاطب بها أنفسنا ونحاسب أنفسنا، فأنت في هذه التلبية تقول لا شريك لك. ليه؟ لماذا؟ إن الحمد والنعمة والملك كلها لمن؟ لله عز وجل. لكن هل تقول إن الحمد ولا أن الحمد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد ولا أن الحمد؟ كلها تصح، كل الاثنين تصح. إذن ما معنى أن؟ ما معنى إذا قلت أن؟ هذه تعليل، يعني أنا لبيت وأتيت مجيبا لك لأن الحمد والنعمة لك، هذا تعليل. لكن إذا قلت إن الحمد والنعمة والملك لك، هذه استئنافية، ولذلك تكون التلبية غير مقيدة بالعلة، غير مقيدة بالعلة، وهذا هو الأفضل. لكن لو قلت لأن الحمد والنعمة لك صح، يصح أن، لكن إن هذه تكون استئنافية، يعني تستأنف، وتكون التلبية غير مقيدة بالعلة، بل تكون تلبية مطلقة بكل حال. ولهذا قالوا إن رواية الكسر يعني إن أعم وأشمل، فتكون أولى، أي أن تقول إن الحمد والنعمة لك، ولا تقول أن الحمد والنعمة لك، ولو قلت ذلك كان جائزا. لكن عندنا الحمد، عندنا الحمد والمدح، وكلها حروف ثلاثة، حاء ماء داء، حمد ومدح. هل بينهما فرق؟ حمد ومدح، وإلا ليس بينهما فرق؟ نعم نعم بينهما فرق، بين الحمد والمدح فرق، مع أنهما يتفقان في الاشتقاق الأكبر، لكن بينهما فرق. المدح لا يستلزم الحمد، والمدح والحمد أيضا يخالف ذلك. فمعنى الحمد أن الحمد مبني، إذا حمدت أحد مبني على المحبة والتعظيم، إذا حمدت الله لأنك تعظمه وتحبه، إذا حمدت ربك فإنك تحبه وتعظمه. هل تحب أحد أكثر من الله؟ لا، لأن الله هو الذي خلقك، الله هو الذي رزقك، الله هو الذي أعطاك الصحة، الله الذي أعطاك، فأنت تحبه وأيضا تعظمه، تخاف منه، لأنك إذا عصيته يعاقبك. ولذا المدح يكون للمحبة والتعظيم، الحمد يكون للمحبة والتعظيم. لكن المدح قد يمدح الشاعر رئيسا أو غنيا ويريد فقط أن يعطيه جائزة وهو لا يحبه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن الحمد يستلزم المحبة والتعظيم، ولا يكون إلا لله عز وجل، غالبا لا يكون إلا لله، لأن الحمد كله لله والملك كله لله عز وجل. أما المدح قد يبنى على المحبة وقد لا يبنى على المحبة، أما الحمد فإنه لا بد أن يكون مبنيا على المحبة والتعظيم. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله في تعريف الحمد، معنى الحمد لله، ما معنى الحمد لله؟ هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. الحمد لله أنت تقول إذا أكلت تقول الحمد لله، وإذا شربت تقول الحمد لله. هل علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام آداب في الأكل والشراب؟ نعم، يعني ديننا ما ترك لنا كل شيء، ولكن بعض من إخواننا تركوا أولادهم للشيطان يعلمهم، ما يعلمونهم. للأسف تجد بعض من الناس رجل صالح طيب لكن أولاده فاسدين في الأكل. كيف؟ الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، فتجدهم الواحد منهم يأخذ السكين والشوكة، تعرفون السكين والشوكة ولا ما تعرفونها؟ يقطع باليمين ويأخذ بالشوكة ويأكل بالشمال، هذا تربية الشيطان. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه تعليم المسلمين. فأنت يجب أن تعلم ولدك، يا ولدي وهو صغير، يا ولدي كل بيمينك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولذا لما جاء طفل صغير وأراد أن يأكل مسك الرسول عليه الصلاة والسلام بيده. لماذا مسك بيده؟ لأن الشيطان يمد يده مع يد الذي لا يسمي، فالذي لا يسمي الشيطان. ولذا لما جاء أعرابي وأراد أن يأكل مسك الرسول عليه الصلاة والسلام يده حتى قال بسم الله. فهل نحن علمنا أولادنا قل بسم الله؟ لا، تركناهم للشيطان. فتجد كثير من الشباب الآن يأكل ولا يقول بسم الله، يتكلم يأكل يأكل ويأكل وهو لم يبدأ بسم الله. وأيضا إذا انتهوا من الآكل هل يحمدون الله؟ هل يقولون الحمد لله ولا ما يقولون؟ ما يقول الحمد لله. لكن إذا دعك واحد وأكلت عنده تقول شكرا، كثر الله خيرك لأنك أطعمتني، لكن الله أطعمك هذا الطعام ما تقول لله شكرا. وربنا سبحانه وتعالى أرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الأشياء التي ترضيه. إذا أكلت الأكلة وقلت الحمد لله ما هو جزاؤك؟ الله يرضى عنك، الله يرضى عنك، لأن الله سبحانه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهل تريد أن الله يرضى عليك وهو الذي أعطاك هذا الأكل وأعطاك صحة تشتاق إلى الأكل؟ المريض ما يشتاق للأكل، الأكل أمامه، ما لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لك شهية تأكل الأكل ويسر لك الأكل. لماذا لا تقول الحمد لله لأجل يرضى عليك؟ ولذا بعض من الناس يا إخوان لا يربون أولادهم، فتجده يكبر وأولادها أيضا لا أحد يربيه وهكذا. لكن يجب علينا أن ننصح إخواننا لا تتركون أولادكم للشيطان، وإنما علموهم طاعة الله عز وجل في كل شيء، ومنها الحمد يكون لله عز وجل كامل مع محبة وتعظيم. نعظم الله، وإذا كنا نعظم الله نستحي من معصيته. كيف نعرف أن هذا معصية لله؟ كيف نعرف أن هذا طاعة لله؟ نتعلم، لا بد أن نتعلم، نتعلم العلم. ولذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما تعمل الطبيخ والرز تعلم كيف تطبخ، قبل ما تقود السيارة تعلم كيف تقود السيارة، قبل ما تبني العمارة تعلم كيف تخرج مهندس وتبني العمارة وتكون معلم. أيضا دينك أهم من هذه الأمور كلها، أهم من العمارة وأهم من المسلحات وأهم من الصناعات. أولا تعلم دينك الذي فيه النجاة وفيه السعادة في الدنيا والآخرة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن نحمده سبحانه وتعالى مع محبة وتعظيم، فقال: قولوا في الصلاة الحمد لله رب العالمين. ليش نحمدك يا رب؟ لأنه رب العالمين، لأنه رب العالمين، كيف لا نحمده؟ ولذا نقول: إن الحمد والنعمة لك. إن الحمد، الحمد لله. هل تذكرون لما تذكرون لما تكلمنا عن تفسير الفاتحة ما معنى الحمد؟ الحمد هل هناك فرق بين كلمة الحمد وحمد؟ نعم، الألف واللام يسمونها علماء اللغة العربية للاستغراق، للاستغراق يعني كل المحامد لله عز وجل، أنواع المحامد لله عز وجل، كل شيء يحمد الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمد عليه، على جلب النفع ودفع الأضرار وعلى حصول الخير وعلى منع الشرور، كلها لله عز وجل على الكمال كله. ولذا نقول الحمد لك كل المحامد، كل شيء يحمد عليه للإنسان فالله سبحانه وتعالى أولى به. والنعمة، إن الحمد، تعرفون معنى إن في اللغة العربية؟ ما معنى إن في اللغة العربية؟ اسم توكيد، اسم توكيد، أنت تؤكد، تؤكد إن الحمد والنعمة لك. فعرفنا الحمد والشكر والثناء كل المحامد التي يمكن أن تطلق هي لله عز وجل مع محبة وتعظيم، لابد أن يكون هناك محبة وتعظيم لله عز وجل. حتى إذا كان عندك قوة، إذا كان عندك قوة وأردت أن تضرب إنسان، تذكر قوة الله، عامل عندك، خادم عندك، امرأة، زوجة، تذكر عظمة الله عز وجل وقوته سبحانه وتعالى، فتحمده سبحانه وتعالى على نعمه. ولذا الحمد للاستغراق، الحمد للاستغراق والنعمة. لكن قال النعمة لك، النعمة منه ولا له؟ النعمة من الله وإلا تعتبر له؟ لا، الشكر له، الشكر لله عز وجل، يعني التفضل له سبحانه وتعالى، مع أن الظاهر أن يقال النعمة منك، لكن النعمة لك بمعنى التفضل لك، يعني لو أن الله منع عنك الرزق من هو الذي يستطيع أن يعطيك؟ ما أحد يستطيع أن يعطيك، فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل. فالحمد المطلق لله والنعمة المطلقة لله عز وجل، والملك أيضا لله عز وجل. ولذا تؤكد وتقول إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. الملك، ما هو الملك؟ شامل لملك الأعيان وشامل لملك الأمور وتدبيرها، كل شيء الله هو الذي يملكه ويدبره. وهذا تأكيد بأن الحمد والنعمة لله لا شريك له. هذه الكلمات في التلبية يا إخوان، إذا تأملها الإنسان وما تشتمل عليه من المعاني الجليلة وجدها أنها تشتمل على جميع أنواع التوحيد، كما قال جابر رضي الله عنه أهل بالتوحيد، وأن الأمر كما قال جابر والصحابة أعلم الناس بالتوحيد. كيف نأخذ أنواع التوحيد الثلاثة من هذه التلبية؟ أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. كيف نأخذ أنواع التوحيد ونقول إن أنواع التوحيد في هذه التلبية؟ درسنا غدا إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.